صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، إن شهر رمضان الكريم المبارك هو شهر القرآن. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو شهر القرآن، حيث إن الله سبحانه أنزل كتابه الكريم في هذا الشهر المبارك. وكان إنزال القرآن من رب العزة سبحانه وتعالى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان الإنزال مرتين. الإنزال الأول هو إنزال القرآن الكريم مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وبيت العزة هو بيت لله سبحانه وتعالى حيال الكعبة، أي فوق الكعبة في السماء الدنيا. ولله عز وجل في كل سماء بيت، لله سبحانه وتعالى في كل سماء بيت تزوره الملائكة، وأجل هذه البيوت وأرفعها هو البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به في كتابه الكريم. والبيت المعمور وهو بيت لله سبحانه وتعالى في السماء السابعة. فاللوح المحفوظ كتب الله عز وجل فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وكتب القلم بأمر الله تعالى كل شيء. ومن هذا الذي كتبه القلم بأمر الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. فالقرآن الكريم محفوظ في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه وتعالى: بل هو قرآن كريم، في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وفي سورة الواقعة: في كتاب مكنون. القرآن الكريم في كتاب مكنون، وهو الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. ويقول سبحانه وتعالى أيضا عن القرآن الكريم: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه يعني وإن القرآن الكريم في أم الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ، لعلي يعني في مكان علي ومكان مشرف. فالمقصود أن القرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ من ضمن ما كتبه الله سبحانه وتعالى، وهو كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فأنزل الله سبحانه وتعالى نسخة من هذا القرآن الكريم الذي كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أنزل الله تعالى هذه النسخة إلى بيت العزة من السماء الدنيا. وكان هذا الإنزال في ليلة القدر من رمضان، وقال العلماء كان هذا الإنزال ليلة 25، ليلة 25 بعد مضي 24 يوما من رمضان أنزل الله تعالى القرآن إلى بيت العزة من السماء الدنيا. جاء هذا في حديث واسلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الله صحف إبراهيم لأول ليلة من رمضان، أو أول ليلة من رمضان، وأنزل الله التوراة لست خلت من رمضان، وأنزل الله الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. رواه البيهقي وغيره، والحديث في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. فإذن هذا إنزال للقرآن الكريم وكان في رمضان. هناك إنزال آخر للقرآن الكريم في رمضان أيضا، وهو بداية نزول القرآن مفرقا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، كانت بداية هذا التنزيل في رمضان أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكتاب العزيز، وكان الله سبحانه وتعالى يتلو الآيات ويقرأها عز وجل، فيسمعها جبريل عليه السلام من رب العزة سبحانه وتعالى، ثم ينزل بها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيتلوها عليه، فيعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ثم تنزل دفعة أخرى من الآيات، وهكذا حتى اكتمل أو تكامل نزول القرآن الكريم مفرقا في 23 سنة، وكانت بداية هذا التنزيل في رمضان أيضا في ليلة القدر. قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الكريمة كانت أول ما نزل من القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل عن هذا الكتاب العزيز: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أيها الإخوة الكرام، حيث إن هذا الشهر الكريم شهر رمضان قد اختص بنزول القرآن الكريم فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك بمزيد عناية بالقرآن الكريم ومزيد تفرغ لتلاوته وتدارسه. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقاه جبريل كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن، وذلك كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان كان جبريل عليه السلام يتدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء معنى تدارس القرآن يعني أن يتلو جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلو النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم بجميع ما أنزله الله تعالى من القراءات والأحرف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم القرآن قراءة على جبريل كل سنة ختمة في رمضان، حتى كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ختم فيه القرآن الكريم ختمتين على جبريل عليه السلام، وحضر زيد بن ثابت رضي الله عنه الختمة الأخيرة التي ختمها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. وهذه التلاوة من النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، هذه التلاوة المدارسة غير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي بقية أوقاته صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة الكرام، كان السلف الصالح يخصون شهر رمضان الكريم بختمات عديدة للقرآن الكريم، سواء في صلاة التراويح فجرت سنة السلف الصالح رضوان الله عليهم أن يختموا القرآن الكريم في التراويح. فروى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري رحمه الله قال: إذا أما أحدكم في رمضان فعليه باليسر، فإن كان بطيء القراءة فليختم القرآن ختمة، يعني في التراويح الإمام في رمضان إذا كان بطيء القراءة فليختم القرآن ختمة، وإذا كان بين ذلك فختمة ونصف، وإذا كان سريع القراءة فليختم ختمتين. هذا في صلاة التراويح في رمضان. وكان هذا كما ذكرنا من هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم أن يختم الأئمة القرآن في التراويح في رمضان ختمة على الأقل، حتى يسمع الناس كتاب ربهم سبحانه وتعالى. وإلى جانب ختم القرآن في التراويح في رمضان، فكانوا يختمون القرآن قراءة لأنفسهم ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. فمنهم من كان يختم كل يوم ختمة، ومنهم من كان يختم كل يوم ختمتين. ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله ثبت عنه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، ختمة بالنهار وختمة بالليل رضي الله عنهم ورحمهم الله، وهذا من عنايتهم بالقرآن. فكانوا يخصون رمضان بمزيد عناية بالقرآن ويتفرغون لتلاوته. كان السلف يقولون عن شهر رمضان الكريم: إنما هو لتلاوة القرآن وإطعام الطعام. كانوا يتفرغون ويتركون مجالس الحديث وبقية العلوم وبقية الطاعات الأخرى ويتفرغون للقرآن الكريم ولإطعام الطعام في شهر رمضان المبارك. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الكتاب العزيز كتاب الله سبحانه وتعالى وصفه الله عز وجل بأوصاف جليلة في كتابه الكريم القرآن، فيه وصف القرآن. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى سماه الكتاب المنير، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، لأنه ينير للإنسان طريقه ويبصره بطريق الحق والطريق الموصل إلى رضوان الله سبحانه. وسماه الله تعالى الفرقان، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فالقرآن هو الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. وسماه الله تعالى هدى، وسماه شفاء، وسماه رحمة. قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن الكريم هدى لأنه يهدي الناس إلى طريق الحق، وهو شفاء، يشفي أمراض القلوب ويشفي أمراض البدن بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذا الكتاب هو رحمة. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، به تتنزل عليهم رحمات الله سبحانه وتعالى، وهو فضل الله. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال ابن عباس: فضل الله القرآن ورحمته الإسلام. فالقرآن هو فضل من الله سبحانه وتعالى تفضل به على عباده، إلى غير ذلك من صفة القرآن الكريم في القرآن الكريم نفسه. كذلك أيها الإخوة الكرام، لقد شهد بعظمة هذا الكتاب الأعداء قبل الأصدقاء، والفضل ما شهدت به الأعداء. فهذا الوليد بن المغيرة كان إماماً من أئمة الكفر ومن ألد أعداء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه لما استمع إلى القرآن الكريم قال: ما هو بكلام الإنس ولا هو بكلام الجن، وإن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، إلى آخر ما قاله في وصف هذا الكتاب العزيز. هذا يقوله وهو عدو للإسلام، ومع ذلك لم يملك نفسه أن قال كلمة الحق في شأن هذا الكتاب العزيز. ولهذا فقد تحدى الله سبحانه وتعالى الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بصورة مثل صورة من صوره الكريمة. قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال الله سبحانه في الآية الأخرى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يأتون بمثل هذا القرآن في عدل أحكامه وتشريعاته. ليس هناك كتاب يساوي القرآن الكريم ولا يماثله ولا يقاربه فيما فيه من عدل التشريعات الحكيمة العادلة التي فيها الإنصاف وفيها إعطاء كل ذي حق حقه في جميع شؤون الإنسان. وكذلك لا يأتي أحد بمثله في صدق أخباره، ليس هناك كتاب فيه أخبار صادقة عما حصل من قبل وعما سيحصل إلى أن تقوم الساعة مثل هذا الكتاب العزيز، ولا هناك كتاب مماثل للقرآن الكريم ولا يقاربه في جمال ألفاظه وفصاحته وبلاغته ولا أخذه بالألباب حتى تقشعر منه قلوب الذين يخشون ربهم ويبكون من خشية الله تعالى عند سماعه. ليس هناك كتاب له هذا التأثير الذي لكتاب الله سبحانه وتعالى. فلهذا تحدى الله البشر أن يأتوا بمثله، وقال سبحانه: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لا يزال التحدي قائما، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا الكتاب. ومن إعجاز القرآن الكريم ووجوه إعجازه لا تحصى ولا تعد، منها تيسيره للذكر، أن الله سبحانه وتعالى يسر هذا القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل هناك متذكر أو معتبر. فيسر الله تعالى حفظ هذا القرآن الكريم. ليس هناك كتاب على ظهر الأرض يحفظه عدد مثل العدد الذي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وليس هناك كتاب في حجم القرآن الكريم يحفظه الناس بهذا الإتقان وهذا الضبط، لا يخلون بحرف من حروفه ولا بشكل من تشكيله ولا بنقص ولا بزيادة مثل هذا الكتاب العزيز. ومن تيسير الله سبحانه وتعالى أنك تجد الطفل الصغير الذي لا يفهم شيئا يحفظ هذا الكتاب العزيز عن ظهر قلب، والأعجمي الذي لا يعرف من القرآن من العربية حرفا تجده يحفظ هذا الكتاب العزيز حفظا في غاية الإتقان. كثير من إخواننا من أهل الهند والباكستان وإندونيسيا وماليزيا والصومال وغيرها من البلاد، كثير من أهل هذه البلاد لا يتكلمون العربية ويتقنون حفظ القرآن حفظا في غاية الإتقان، لا يخلون بحرف منه. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب العزيز ومن حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يعيننا على تلاوة القرآن الكريم وتدبره والانتفاع بما فيه من الذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد رغب نبينا صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن أعظم ترغيب، ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. رواه أحمد والطبراني وحديث في صحيح الجامع: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فليس هناك كتاب ولا كلام يقرأه الإنسان يساب عليه هذا الثواب ويؤجر عليه هذا الأجر. في كل حرف عشر حسنات، في كل حرف عشر حسنات. وهذا باب عظيم من أبواب الأجر. القرآن الكريم فيه ملايين الحروف، لو قرأت ختمة لكتاب الله سبحانه وتعالى فلك بها ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم. ومن ختم القرآن فله دعوة مستجابة، جاء ذلك في حديث ابن مسعود وحديث عائشة وأبي أمامة وغيرها من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة عند ختم القرآن. وكان التابعون يجتمعون عند ختم القرآن كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، ويرسل بعضهم إلى بعض حتى يجتمعوا عندما يريد أحدهم أن يختم، حتى يجتمعوا ويقولون إن الرحمة، أو كنا نتحدث أن الرحمة تتنزل عند ختم القرآن. فتلاوة القرآن والحرص على ختمه خاصة في هذا الشهر الكريم فيها أجر عظيم. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والسفرة الكرام البررة هم الملائكة. وهذا الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني أجره مضاعف، له أجر التلاوة وأجر المشقة التي يعانيها ويتكبدها حتى يقرأ هذا الكتاب العزيز. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أحمد وغيره، هو حديث صحيح. وكذلك جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته. إن لله تعالى أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله وغيره. فإذن هذه فضائل عظيمة تجعل المسلم يرغب في تلاوة هذا الكتاب العزيز، ويرغب في حفظه وإتقان تلاوته حتى يفوز بهذا الأجر الجزيل. وشهر رمضان المبارك كما ذكرنا فرصة، وجعله الله سبحانه وتعالى موسما من ضمن الحكم التي لأجلها شرع الله تعالى شهر رمضان، وجعل هذا الموسم العظيم، إن الله تعالى جعله موسما يعود فيه المسلمون إلى كتاب ربهم سبحانه وتعالى، ويعاودون الصلة بهذا الكتاب العزيز، ويجتهدون فيه في تلاوته وتدبره وسماعه. ولكن المطلوب من المسلم ألا تقتصر صلته بالقرآن الكريم على شهر رمضان فقط ثم يهجره بعد رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيشكو يوم القيامة الذين يهجرون القرآن الكريم. قال الله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فسيشكو النبي صلى الله عليه وسلم من هجر القرآن، وهذا يشمل الذين هجروا العمل بالقرآن، والذين هجروا تدبر القرآن، والذين هجروا تلاوة القرآن الكريم. كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون شهرا أو 40 يوما في ختم القرآن الكريم. كان الصحابة رضي الله عنهم منهم من يختم القرآن كل أسبوع، ومنهم من يختم كل 3 أيام، هذا في غير رمضان. في رمضان كانوا يضاعفون الاجتهاد في تلاوة القرآن الكريم. عثمان بن عفان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كان يختم القرآن كل جمعة، يفتتح الختمة يوم الجمعة ويفرغ منها يوم الخميس رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على هذا الكتاب، هذا في غير رمضان. وأما في رمضان فكان لهم مع القرآن شأن آخر، فلابد أيها الإخوة الكرام أن نغتنم هذا الشهر الكريم لنقوي صلتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون به ويعملون بما فيه من الذكر الحكيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.